بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، ما امرأة تسأل هي تصوم دائما الاثنين والخميس.
نعم.
وتقول إذا كان رمضان الجمعة، هل تصوم هذا الخميس ولا ما تصومش؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، احنا عندنا في رمضان في التراويح يطردوا الأطفال من 10 سنين 11 عام، يطردوهم من صلاة التراويح. بغيتك يا شيخ من فضلك كلمة في هذا الموضوع.
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا يا شيخ. الله يحفظك. أهلا وسهلا. تفضلي يا أمل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي في الإغتسال من الحيض، إذا استنجيت ثم توضأت في الإغتسال، هل أعيد غسل الأعضاء التي غسلتها أو مسحتها أثناء الوضوء، مثل مسح الإذنين، المضمضة والاستنشاق؟
أنت الآن توضأتي قبل الإغتسال كذا؟
أيوه.
طيب أنت ستغتسلين غسل كامل؟
أيوه.
أي طيب،
أعيد المضمضة والاستنشاق؟
إن شاء الله يا أمل.
أيوه. هذا السرة لازم أدخل إصبعي إلى آخر السرة.
طيب يا أمل.
وإذا كررت البسملة، هل يجزي البسملة في الجهة هذا الكامل ولا في الوضوء أعيد البسملة؟
إن شاء الله يا أمل.
وإذا كررتها هل أعيد الغسل؟
تعيدين إيش؟
إذا كررت البسملة ناسية، هل أعيد الغسل؟
تعيدين الغسل؟
أيوه.
يعني اللي توضيتي مثلا؟
أنا كررت مرتين البسملة في الوضوء وقبل السن.
إن شاء الله. أبشري يا أمل. مرحبا مرحبا. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خيرا.
أهلا وسهلا. آمين.
الله يمثلك بعض الأسئلة.
تفضل أختي.
عندي صاحباتي يصلوا في صلاة التراويح داي، لكن في شهر رمضان داي، لكن يكملوش في الشفع والوتر، يصلوا فيه في الثلث الأخير من الليل. معنى هذا أفضل ولا؟
ويأخرون الشفع والوتر، ها؟
في نهاية الليل يصلوا فيه.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، بالنسبة للسنوات الماضية كلها كنت نصلي في صلاة الفريضة وصلاة النافلة ورواتب، لكن نصلي ديما على الصلاة لما نكمل في التسليمة، نصلي ديما على اللهم صلي وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كتر فيها.
كيف يا أختي؟ ما فهمت عليك السؤال الثاني، أعيد لو سمحتي.
السؤال الثاني، السنوات الماضية
إيه؟
كنت نصلي في فريضة والنوافل والرواتب وكل تسليمة نبدأ نكتر من الصلاة على الرسول، وأنا سمعتك في حلقة من الحلقات قلت معناها ما تجوز الصلاة على الرسول في نهاية.
يعني قصدك بعد انتهاء الركعتين تصلون؟ أيوة. على النبي.
أيوة.
طيب إن شاء الله.
وعندك يوم الجمعة، سؤال يوم الجمعة، ما أفضل نقرأ سورة الكهف يعني في أي وقت ولا بعد صلاة الجمعة؟
إن شاء الله.
إيه. وبالنسبة للتسبيح، أنا ديما نسبح بالسبحة يا شيخ باهي، لكن لما نسبح بإيدي ننسى ونغفل ما شي نكمل، لكن بالسبحة نداوم عليها ديما التسبيح والتكفار
إن شاء الله.
وبنسلك، عندي جيراني هني معناه ما يصلوش، نشبح فيهم صغار وكبار أعمارهم في 60 و20، لكن ديما معهم أنا باهي في الأوقات الصلاة خاطي الصلاة نشبح فيهم. لانه ما يصليش هذا نبدا ننصح فيه نحس فيه حتى لما نجي ولا حاجه يبغى يقوم يميت. هل العين لما نسكت معاش نقول لهم هل اني على اثم والله يتصرف
يقربون لك يقربون لك
ايه هي اخو جوزي معناه
اخو زوجك
اخو جوزي والابناء
وعمره كم في الستين؟
في الستين والعشرين والخمسة وعشرين
إيه. إيه ما يصلون إيه أبدا
ما يصلوش لما جي وقت الصلاة معنا مرة واثنين لاحظ فيهم وبعدين لما نبدأ ننصح فيهم نحسين قاعدوا يتضايقوا ماش يحبوني حتى مثلا ننجيهم ولا حاجة.
نعم
إن شاء الله نقول لهم هذه عمود الإسلام صلة بينه وبين ربنا معنا واحد ما نقدر فيه ماشي
إن شاء الله
إن شاء الله إن شاء الله بعون الله بإذن الله تعالى في ميزان حسنات
الله يحفظك. أهلا وسهلا أختي أهلا وسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر. طبعا عندي بالأمس الأخت سرى من العراق وأبو عيد من الكويت وأم سيف من عمان، لكن عندي اليوم من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة سؤالين. تقول إحدى الأخوات من الصم بأنها حامل تقريبا في الشهر الثالث أو الرابع، تقول أنا حاسة أني أنا بتعب في رمضان. تقول هي الأخت السائلة، هل يمكن أنا أكون طبيبة نفسي بحيث أنا أقدر أقول والله ممكن أصوم ممكن أفطر، وهل لو أفطرت يكون علي مع القضاء كفارة؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لي المرأة الحامل والمرأة المرضع يصومان كما يصوم بقية الناس، فالمرأة الحامل يجب عليها الصيام والمرأة المرضع يجب عليها الصيام، لكن إن خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا وقضتا. وقضية من الذي يحدد هذا؟ الشخص نفسه. يعني أنت إذا شعرت بتعب شعرت بإرهاق وشعرت بأنك ما تتحملين الصيام، نعم تفطرين فتخرجين على أنك مريضة وتقضين بعد ذلك، ما عليك إلا القضاء. أما إذا كان والله مثل ما هو منتشر الآن عند كثير من النساء تقول والله أنا حامل وسأفطر، وهي يعني لم يعني يأتي عليها تعب ولم يحصل لها شيء من الإجهاد، لا ما يصلح. الحامل والمرضع يصومان إذا خافتا على نفسيهما، ظهرت علامات يعني الإرهاق والإجهاد و عدم القدرة على مواصلة الصيام، نعم في مثل هذه الحالة تفطر وتقضي فقط بعد شهر رمضان. السؤال الآخر من الإخوة من إحدى الأخوات من الصم تسأل تقول بأنها إذا كان غدا رمضان فأنا نويت أنني أفطر، ثم إذا صحيت الفجر مثلا تقول يعني أنوي الصيام، ما حكم ذلك؟ أولا أختي الفاضلة بارك الله فيك، لا يجوز لمسلم ويحرم عليه إذا علم أن غدا رمضان أنه ينوي الفطر، ما دام أنه عاقل بالغ قادر على الصيام ليس مسافرا وليست امرأة حائض مثلا أو نفسة، يجب عليه أن يبيت النية من الليل على أن يصوم غدا. ولا يجوز لأحد ويحرم على كل مسلم أن ينوي بأنه غدا إذا كان من رمضان أنا سأفطر وبعدين أقضي، هذا لا يجوز. ولا يجوز حتى أثناء أيام رمضان أن يقول شخص والله أنا بكرة لا أريد الصوم. طيب لماذا هكذا فقط؟ لا هذا حرام ولا يجوز، وكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. الذي يرخص له الفطر في رمضان المريض والمسافر والحائض والنفس يجب عليهما أن يفطر، يجب عليهم أن يفطر ويقضيان. أما الشخص القادر المستطيع المكلف العاقل البالغ هذا يجب عليه أن ينوي، ولا يجوز له أن يقول والله أنا غدا لن أصوم. وإذا فعلت مثل ما جاء في السؤال بأنها نوت الفطر ثم بعد الفجر نوت الصيام، الصيام غير صحيح، لأن النية يجب أن تتقدم طلوع الفجر من الليل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. لابد تبيت النية من الليل، لابد تبيت النية من الليل. الفقهاء تكلموا على مسألة وهي قول الشخص إن كان غدا من رمضان فهو صومي، هذا اللي تكلم عليه الفقهاء، يقول شخص أنا ما أدري أبغى أنام بدري ولا أعلن الهلال مثلا، ما أعلن هل غدا رمضان أو لا، وبنام وما استيقظ إلا بعد الصلاة بعد دخول وقت الفجر، وهو قد قال في نفسه بأن إن كان غدا رمضان فهو صومي، هل تكون هذه نية؟ قولان لأهل العلم، الراجح بأن نعم، لأنه قال إن كان غدا من رمضان فهو صومي، يعني نوى أن يصوم الشهر. هذه التي تكلم عنها الفقهاء، أما ما ذكرت في السؤال على حسب ما وردني فهذا لا يجوز. بارك الله فيك. سرى من العراق تقول بأنها إنسانة مؤمنة ولله الحمد، لكن تقول تعرضت لمرض نفسي وكنت، أو تقول كلما يعني أعمل عملا صالحا الله تعالى يجازيني بخير، تقول مرت علي فترة وللأسف الشديد كفرت بالله عز وجل ثم تبت إلى الله وأنبت إليه ورجعت الحمد لله، لكن الآن كلما أعمل عمل مثلا صالح ما يتبين لي شيء، وأعمل غلط مثلا ما يتبين لي شيء، وأصبحت ما أميز بين الصح والخطأ. وسرى قالت لي بأنك لا تقول لي اصبري، هكذا بالأمس قالت لا تقول لي اصبري. طيب يا سرى بارك الله فيك، أولا أعظم نعمة ينعم الله جل وعلا بها على الإنسان هي الإسلام، ولذلك كل هذه النعم في الدنيا تتقزم أمام نعمة الإسلام، فمن هداه الله عز وجل للإسلام فقد هداه لنعمة عظيمة لا يعني تقاربها نعمة من النعم. لماذا؟ لأن الإسلام يدخل الجنة، ويوم القيامة ليس هناك من دار إلا الجنة أو النار، إلا الجنة أو النار، وقد وعد الله تعالى المسلمين بالجنة، ولذلك هذه نعمة أخت الفاضلة، نعمة عظيمة. يقول الله جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وفي لفظ إن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، أما الدين وفي لفظ الإيمان فلا يعطيه الله إلا من يحب. ولذلك إذا هدى الله الإنسان إلى الإسلام والإيمان فإنه منحه ووهبه وأعطاه يعني أعظم نعمة من النعم. طيب الأمر الثاني، واجب على الإنسان الذي هداه الله للإسلام أن يحافظ على هذه الجوهرة، أن يحافظ على هذه النعمة، أن لا يعرض إسلامه وإيمانه إلى الذهاب وإلى كفران هذه النعمة، وذلك بالاستجابة لله والاستجابة لرسول الله بإقامة الفرائض وبالابتعاد عن المنهيات والمحرمات. ولذلك الله جل وعلا ماذا قال لنبيه؟ قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قل جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ونحن في الصلاة ماذا ندعو في كل ركعة من ركعات الصلاة؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. جاء تفسيرهم في آية النساء فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ولذلك الإنسان الذي أعطاه الله ومنح هذه النعمة، نعمة الإسلام، يجب عليه أن يحافظ عليها من حيث الوجود ومن حيث العدم. من حيث الوجود أحافظ على كل ما أمرني الله به بإقامته، وكل ما أمرني به النبي عليه الصلاة والسلام بإقامته، وأبتعد وأنتهي عن كل ما يؤثر على ديني وإيماني، ومما يؤسف له ويقطع نياط القلوب وينكل ويبعث الأسف ما علي أحوال الناس الآن الذين يعرضون إسلامهم للذهاب. قد تكون الأخت سرى مرت بهذه التجربة المريرة، والحمد لله الذي ردها وأعادها إلى الإسلام. يروح يعرض دينه للشبهات، يعرض دينه للبلاء، يسمح لنفسه بأن يعني يسمع لمن يشاء ويشاهد من يشاء ويقرأ لمن يشاء، وهو يعرض دين الخطر، خاصة وأن أغلب المسلمين لديهم جهل بأحكام الدين، عند ثقافتهم الشرعية الدينية مهلهلة عرجاء ضعيفة، يروح يقرأ في الشبهات ويقرأ في كتب البلاء، وطبيعي جدا أن يهتز الإسلام، يهتز الإسلام ويضعف الإيمان، وربما يخرج الإنسان من الإسلام كما حصل مع الأخت سرى. الأمر الآخر أخت الفاضلة، أنت أكرمك الله وأنعم عليك حال يعني الإيمان بأنه يريك أشياء تجدين في حياتك إن عملت خيرا أو إن أخطأت تشوفين أشياء كأنها رسائل من الله عز وجل. أنت كفرت بالذي خلقك وسواك فعدلك وأنعم عليك، الآن كأنك تطالبين ربك يا رب رجعني على الحالة السابقة. ما يجوز للإنسان أن يحاكم ربه أو تقول أن يعني كما كنت. الله عز وجل يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. والواجب عليك يا أخت الفاضلة أن تخجلي من الله وأن تستحي من الله وأن لا تطلبي مثل هذا الطلب. أنت وقعت في أمر عظيم، من الله عليك بالإسلام والإيمان والعمل الصالح، بل ميزك عن بعض الناس بأن يريك آثار عملك الصالح تشوفينها أمام عينيك. الآن كفرت بالذي خلقك وسواك وأنعم عليك وتطالبين بأنك ترجعين على مثل هذه الحالة الأولى في التعامل مع الله أو تعامل الله معك. لا، اخجلي، استحي، طأطئي رأسك أمام الله سبحانه وتعالى، اطلبي، قل اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي ما صدر مني. ولذلك أختي الفاضلة أشغلي نفسك الآن بتقوية الإيمان، قوي إيمانك حتى ترجعين إلى الحالة الأولى. أنت الآن تقولين بديت ما أميز الصحيح من الغلط، إلا أنك أنت ذهبت إلى هذا الطريق. هل أحد ساقك إليه سوقا؟ هل أحد رفع السلاح عليك قال روحي مع هذا الطريق، ولا باختيارك وبإرادتك؟ أنت برجليك ذهبت إلى هذا الطريق، أنت برجليك ذهبت إلى مثل هذه الأمور التي أخرجتك عن الإسلام. الآن عدت الحمد لله، الآن عندك نعمة أعظم من النعمة السابقة، لأنك لو مت على هذه الحال مت على غير الإسلام. رجعت الحمد لله، رجعت إلى الدين والإسلام. الآن احرصي على أن تقيمي الفرائض والعبادات والطاعات اللي أمر الله عز وجل بها وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. ابكي على خطيئتك هذا، ابكي عليها، واحرصي أن تسدي كل المنافذ الشيطانية الإبليسية التي إذا فتحت عليك خرجت من الإسلام والعياذ بالله. فلذلك أختي الفاضلة أنت لن تقدمي لله نفع ولن تضري الله عز وجل. لو اجتمع، شفتي الخلق هؤلاء، اجتمع من في السماوات ومن في الأرض على أن ينفع الله بشيء لن ينفعوه، أو اجتمعوا على أن يضروه لن يضروه. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. لا يحسب هذا الضال المناكف المتمرد على أحكام الله أنه والله جالس يفتل عضلات بين يدي الله، وما يضر الله شيء، ما يضر إلا نفسه المسكين. هؤلاء مساكين يبكى عليهم، ما يضرون إلا أنفسهم. الله عز وجل بيده الأمر وإليه يرجع الأمر، إذا أراد شيء أن يقول كن فيكون سبحانه وتعالى. ما ربنا جل وعلا لا تضره معصية العاصين ولا تنفع طاعة الطائعين. فلذلك أنت الآن بدل هذا الـ 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 يعني هذا توزيع هذا الأمر وتوسيع دائرة الكلام في هذا، ارجعي إلى ربك، صححي إيمانك، عقيدتك، توحيدك، أخلص العبادة لله، أخلصي النية لله، أقيم الصلوات الخمس، صومي رمضان، أدي زكاة مالك، إذا حجيت سابقا الحمد لله، ما حجيت حجي من الآن، احرصي على أن تحجي بيت الله الحرام حتى تقيمي هذا الركن من أركان الإسلام. بري والديك، صلي أرحامك، تصدقي من مالك إذا كنت ذا مال، احرصي على قراءة القرآن. شوفي أي شيء سبب لك المشاكل السابقة ها اللي وداك إلى مثل هذا المستنقع الآسن وهذه الهوة السحيقة، سديه، لا تدخلين في التجربة مرة ثانية. وقد يكون وسواس من الوساوس، ما أدري، قد يكون وسواس، لا تستسلمي للوساوس، احذري من الوساوس. فالله جل وعلا يقول قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل جل وعلا الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قل جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قل جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والمقصود يا أختي الفاضلة استجابة كاملة لله ولرسوله، تسليم كامل لله ورسوله، لعل الله عز وجل أن يغفر لك وأن يجعل ما حصل في هذه المرحلة خير لك، فتختمين حياتك بخير بإذن الله سبحانه وتعالى. الرسالة ليست للأخت سرى أو سرى من العراق فقط، الرسالة لكل من خاض تجربة سرى المريرة المؤلمة المحزنة التي فعلا الآن ولله الحمد عادت، لكن عندها إشكالات، تريد يعني عندها طمع كبير وعشم كبير أن نفس الأمور السابقة اللي أكرمها الله عز وجل بها، قد الله عز وجل يكرمك بما هو أعظم من هذا، لكن أنت الآن لا تشتغلين بمثل هذا، اشتغلي بما يرضي الله عز وجل عنك، اشتغلي بما كان ما يحقق لك طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو عيد من الكويت بارك الله فيه يقول دائما أنا أطلع زكاتي في أول يوم من أيام رمضان، يقول لو أني أطلعها مثلا يوم 5 رمضان هل في مشكلة؟ أبو عيد بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك، الجواب لا حرج، يعني بالنسبة لزكاة المال الأصل أنها تخرج عند الحول، عند نهاية الحول، وإذا كان الإنسان يرى بأن هناك مصلحة في التأخير يومين 3 5 10 مثلا، لأن فقير غير موجود أو مسافر أو ما عنده سيولة أو شيء، ما في بأس ولله الحمد والمنة، والقاعدة الشرعية أن اليسير معفو عنه. أم سيف من عمان تقول أنا إن شاء الله رايح الإمارات عند الوالدة، تقول إذا وجب علي الصوم هل أصوم في الإمارات؟ أم سيف بارك الله فيك ورضي الله عنك، أي مسلم كان في بلد دخل عليه رمضان يجب عليه أن يصوم. أنت في عمان مثلا أفترض وزرت والدتك في الإمارات، أعلنوا الإمارات مثلا أعلنوا الإمارات غدا رمضان، عمان ما أعلنوا رمضان، أنت وين موجودة؟ في الإمارات تصومين وجوبا، يجب عليك أن تصومي ولا تخالف المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، ما تخالفين بارك الله فيك. وقضية كونك مسافرة هذا ما يعني أنك ما تصومين إلا في بلدك، لا، تصومين في البلد الذي دخل فيه شهر رمضان بارك الله فيك. أم سيف تقول عندنا بعض الأولاد يعني مثلا يلبسون حديد في الأذن ويقصون رؤوسهم مثلا وشيء من هذا القبيل، تريد نصيحة. يا أختي أم سيف بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة التحلي والتزين يختلف الذكر عن المرأة، فبالنسبة للذكر أبيح له الخاتم من الفضة وغيره، وأما الذهب فمحرم عليه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الفضة قال العبوا بها، والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام تختم بخاتم فضة، وكان يقول عليه الصلاة والسلام عن الذهب والحرير رفعهما بيدي وقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها، ولذلك لا يجوز للشاب الذكر أن يلبس الأقراط في أذنيه لأن هذا من خصائص النساء، ولا يجوز له أن يضع القلادة في عنقه لأن هذا من خصائص النساء، ولا يجوز له أن يلبس السوارة في معصمه لأن هذا من خصائص النساء، ولا يجوز له أن يتختم بالذهب لأن هذا من خصائص النساء فيما يتعلق باللباس، ولذلك يقول جل وعلا أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا متختما بخاتم من ذهب قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، وقام وخلع الخاتم من يده ورماه بالتراب، فقيل للرجل خذ خاتمك تمتع به، قال لا والله ما أخذ خاتما ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قاعدة مهمة جدا فيما يتعلق بالتشبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، وهو أن كل ما كان من خصائص النساء يحرم على الرجال لبسه، وكل ما كان من خصائص الرجال يحرم على النساء لبسه، ولذلك لا يجوز للذكر أن يلبس كما ذكرت السوار أو القلادة أو مثلا القرط في الأذن وغير ذلك. وكذلك مسألة ما يتعلق بقصة الشعر، النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين نهى عن القزع، القزع هو أن يحلق بعض الرأس وأن يترك البعض الآخر، ولما رأى صبيا حلق بعض رأسه قال احلقه كله أو اتركه كله، والمعنى بأن الشريعة جاءت بتنمية الرجولة في الذكور، الرجولة في الذكور، لأنه ليس كل ذكر رجل، فهناك من الرجال من هناك من الذكور من يفتقد إلى صفات الرجولة، فجاءت الشريعة ولذلك جاءت توجيهات نبوية وتوجيهات صحابية على أن الذكر لا بد أن يكون رجلا، ولذلك امتدح الله جل وعلا الرجال بقوله سبحانه وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قل جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ولذلك يجب على الرجل أن يلتزم هذه الأخلاق وهذه الآداب وهذه الأشياء التي فعلا تحافظ على رجولته، ولذلك يقول عمر اخشوشنوا فإن النعمة لا تزول، عفوا اخشوشنوا فإن النعمة تزول، اخشوشنوا فإن النعمة تزول. ومن الخطأ ما يمارسه بعض الذكور وهو الدخول فيما هو من خصائص النساء، بل بعضهم زاد الأمر بحيث أنه يستعمل مساحيق النساء، وللأسف الشديد المساحيق اللي يستعملها النساء، ويكثر من التنعم والليونة والتكسر، وهذا ليست من صفات الرجال في الإسلام، فتنبهوا لهذا يا إخواني بارك الله فيكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في مثل هذه القضية، لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من الرجال من النساء بالرجال. كذلك المرأة لا يجوز لها أن تدخل فيما هو من خصائص الرجال، حتى في قصة الشعر يوجد من النساء من تتشبه بالرجال في قصة الشعر، بل نص الفقهاء على الثياب أيضا، لا يجوز لها أن تلبس ثوبة الرجل، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الرجل من النساء اللي تتشبه بالرجال وهي امرأة، ولذلك الله جل وعلا قال وليس الذكر كالأنثى، والله جل وعلا خلق جنس الإنسان وجعله صنفان ذكر وأنثى، ولذلك دالوب الحياة يدور بهذين الجنسين، فالله عز وجل من سننه الكونية القدرية أن جعل الحياة البشرية الإنسانية تقوم على هذين الجنسين، والحياة لا يمكن أن تستمر إلا بوجود هذين، ويلتقيان التقاء صحيحا يعني يثمر هذا اللقاء الشرعي الصحيح الذرية والأولاد الذي من خلاله تبقى الحياة إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصيتي لأبنائي وإخواني الشباب أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يلتزموا أحكام دينهم، وأن يلتزموا الأخلاق والآداب، وأن يبتعدوا عن كل ما فيه تشبه، وكذلك بناتي وأخواتي النساء أن يتقين الله عز وجل، وأن يتمسكن بكتاب الله وبسنة رسول الله، وأن يبتعدن عن كل ما من شأنه أن يقود إلى التشبه بالرجال، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق. أم سيف من عمان بارك الله فيها تقول هل صحيح إذا انتهينا من الصلاة تستغفر لنا الملائكة ونحن نجلس على يعني السجادة؟ أم سيف بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للملائكة نعم تستغفر للمؤمنين وللمؤمنات، ومن جملة استغفار الملائكة تستغفر للذين ينتظرون الصلاة بعد الصلاة، فمن جلس في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة، والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمهم. وكذلك لو جلس بعد الصلاة، جلس بعد الصلاة ينتظر الصلاة الثانية، تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لأن النص جاء عاما قال من انتظر الصلاة، فكل من جلس ينتظر الصلاة سواء في بيته أو سواء كان في المسجد فإن الملائكة تستغفر له، ولو كان صامتا ولو كان لا يتكلم بشيء لا بأمر ديني ولا بأمر دنيوي، فإن الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر، حتى تقام الصلاة. وهذا يدلنا على فضل هذه العبادة وهي انتظار الصلاة بعد الصلاة، ولذلك جاء الاستثناء إلا في حالتين ينقطع الاستغفار والترحم، ما هما؟ أن يحدث أو يؤذي، فإذا أحدث انتقض وضوءه خرج ليتوضأ، وإذا آذى إنسانا انقطعت الملائكة عن الاستغفار والترحم له، فإذا آذى أحدا بغيبة، بنميمة، بكلام، بسب، بلعن، بشيء، انقطع الاستغفار. ولا أظن من يحرص على هذا الرباط في سبيل الله بانتظار الصلاة بعد الصلاة أن يؤذي أحدا لأنه جالس في عبادة. ولذلك الأفضل والأولى أخت الفاضل أن يبقى الإنسان في مكان صلاته ينتظر الصلاة الأخرى، لكن لو تحرك قليلا للحاجة أو استند على شيء أو مثلا أراد أن يريح جسمه وبدنه لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. أمت الله من الجزائر تقول امرأة تصوم الاثنين والخميس على الدوام ومستمرة على هذا، تقول لو أن رمضان كان الجمعة هل تصوم يوم الخميس؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتقدم المسلم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يصوم. فإذا كانت هذه الأخت تصوم الاثنين والخميس على الدوام، ويعني أفترض ها أن رمضان الجمعة، أفترض هذا ها، فإن لها أن تصوم يوم الخميس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى من كان له عادة في الصيام مثل هذه الأخت بارك الله فيك وفيها. أمت الله من الجزائر تقول عندنا في صلاة التراويح يقوم القائمون على المسجد بطرد الأطفال من صلاة التراويح، تقول يعني ذكرت أعمارهم، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان وأن يسلمنا إليه وأن يسلمه إلينا وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. صلاة التراويح سنة مؤكدة في رمضان، النبي عليه الصلاة والسلام صلاها مدة 3 ليال أو 4، فلما كثر المصلون خلفه خشي أن تفرض فدخل بيته وبدأت صلاة التراويح، يصلي الرجل والرجلان والثلاثة والأربعة، ثم جمعهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على أصل السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، جمعهم على أبي بن كعب وعلى تميم الداري. بالنسبة لصلاة التراويح يشهدها الرجال والنساء والصغار والكبار، لأن حقيقة هي من أعمال شهر رمضان الظاهرة ومن الشعائر العظيمة، والناس يفرحون بحضورها، وإن كان شهودها ليس على سبيل الحتم والوجوب والإلزام وإنما سنة مؤكدة ولله الحمد والمنة. ولو صلى الرجال والنساء في بيوتهم لا حرج في ذلك، لا حرج. المسألة الأخرى وهي الجواب على سؤالك، لا ينبغي لأئمة المساجد أن يبغضوا صلاة التراويح أو المساجد، يبغضون الصبيان والأطفال والأولاد، يبغضونهم على هذه الصلاة أو هذه المساجد. عليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله سبحانه وتعالى وأن يترفقوا بهؤلاء الأطفال. أنا أعلم أن هؤلاء الأطفال يصدر منهم شيء من العبث، شيء من الأصوات، شيء من هذا القبيل، وهذه طبيعة الأطفال. الأطفال لا يدركون كثير من المعاني، لكن ممكن أن يمنعوا الذين دون سن السابعة، يقولون بأن الذي دون سن السابعة يبقى في البيت، أما سن السابعة فأكثر الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوالدين بأمرهم بالصلاة بقوله مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، لا يأذن لهم مع الحرص على استهدافهم بالتوجيه والإرشاد والتنبيه والتعليم، سواء من إمام المسجد أو القائم على المسجد، وكذلك أولياء أمور هؤلاء الأطفال أو الصبيان يخبرونهم بأن هذه صلاة وهذه مساجد، ويجب احترام الحال الذي نحن فيه، نحن في بيت من بيوت الله ونحن في صلاة وعبادة، ينبغي بل يجب عليكم أن لا يصدر منكم شيء من العبث أو شيء من الأصوات. أما قضية أني أخرجهم لأجل ارتكاب يعني صبي خطأ مثلا أحكم على الجميع، لا شك بأن هذا غلط، وأعتقد هؤلاء الأولاد إذا حرص أولياء أمورهم على يعني تعليمهم وإرشادهم، وكذلك إمام المسجد أو القائم على المسجد قدم كلمة قبل الصلاة، تقدم بكلمة قبل الصلاة وذكر ونبه وعلم، وفرقوا الصبيان بين الصفوف، لأن سبحان الله العظيم أختي أمة الله جرت العادة أن الصبيان إذا اجتمعوا في صف يعني دخلهم الشيطان أبدا، هذه مجربة نلاحظها الآن. الصبيان إذا اجتمعوا في صف بدأ بعضهم يضحك بعضا ويبدأون بالعبث، لكن إذا فرقوا بين الصفوف فإن هذا أسلم أسلم. ولذلك من النصائح التي أقدمها لأئمة المساجد في القضاء على ظاهرة عبث الصبيان أنهم يدخلونهم ضمن الصفوف وهم لا يقطعون الصفوف، ولله الحمد والمنة. الذي عمره 7 سنوات وعشر سنوات هذا لا يقطع الصف، ولذلك يدخلون في خلل الصفوف يقدمون وكذا حتى تقضى على ظاهرة العبث الموجودة في بعض المساجد التي سببها اجتماع الصبيان في صف واحد أو يتكتلون في جهة واحدة. سبحان الله هذا مجرب، الصبي أو هؤلاء الأولاد إذا اجتمعوا دخلهم الشيطان وحركهم حتى يصدرون أصوات أو يضحكون أو تظهر منهم قهقها مثلا وشيء من هذا القبيل. وأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع. نحن يا أختي الفاضلة أمة الله ويا إخواني والله نفرح في مثل هذا الوقت اللي حصل فيه مشوشات ومشغلات سرقت أولادنا، يعني هذه الأجهزة وهذه الألعاب وهذه التقانات الموجودة بأيدي أولادنا سرقتهم. نفرح أن نرى أولادنا يدخلون المساجد، نفرح والله نشوف أولادنا يدخلون المساجد. يجب علينا أن نحتضنهم وأن نشجعهم وأن نحفزهم أيضا. والإمام إذا قام يتكلم يجب أن يتكلم لا بخطاب سلطوي، خطاب فوقي، خطاب عنف، لا لا، خطاب جميل ورقيق يتلطف مع الأولاد، يشجعهم، يرسل إليهم رسائل جميلة، يقول نحن زان مسجدنا بوجودكم مثلا، يعني مسجدنا اللهم بارك لما حضر هؤلاء. هذا يشجعهم يا إخواني يا أخواتي، يشجعهم على يعني محبة المساجد ومحبة الصلاة. أما قضية إصدار أوامر وعنف وكذا هذا ما يصلح، ما يصلح هذا لابد. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فاطبعوا في صدور هؤلاء الصبية الطاهرة النقية، اطبعوا مواقف جميلة يتذكرون ويتعلقون في بيوت الله سبحانه وتعالى. أمل من السعودية تقول يعني بالنسبة لها إذا كيفية الاغتسال من الحيض، تقول أنا أتوضأ أولا ثم أغتسل ثانيا، هل أعيد المضمضة والاستنشاق، هل أعيد البسملة؟ تسأل أيضا عن قضية إدخال الماء إلى السرة، هل يلزم إدخال اليد وشيء من هذا القبيل. أمل من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للغسل الواجب له صفتان، صفة مسنونة وصفة مجزئة. الصفة المجزئة بعدما تزيل المرأة الأذى في منطقته ومحله تفيض الماء على رأسها وعلى بدنها مرة واحدة حتى تعمم بدنها بالماء ولا يبقى مكان إلا وقد وصله الماء من ظاهر بدنها. هذه الصفة المجزئة بارك الله فيك. يسبقها النية قبل الاغتسال، النية وهي رفع الحدث الأكبر، ثم من السنة التسمية قول بسم الله، ثم المضمضة والاستنشاق في الراجح من قول أهل العلم وهو تتمضمضين أثناء الاغتسال. هذه تسمى الصفة المجزئة. الصفة المسنونة ما هي؟ الصفة المسنونة أن تبدأ الغسل بالوضوء، تغسلين تنوين بقلبك بأنك سترفعين حدث الغسل وتبدأين بالوضوء أولا، تغسلين كفيك ثم تمضمضين وتستنشقين، تغسلين وجهك كاملا، يديك مع المرفقين، تمسحين رأسك كاملا، تغسلين قدميك. هذا سنة من سنن الوضوء، هذا لا يرفع الحدث، هذا لا يرفع الحدث، وإنما هذا سنة من سنن الوضوء. بعد ذلك تحثين الماء على رأسك، ما تكررين التسمية لما تجين تغتسلي، لأنك أنت سميت في أول الغسل، وأول الغسل هنا ما هو؟ الوضوء. أول الغسل صار هو الوضوء، والعلماء يقولون بأن التسمية في أول العمل وهذا أول العمل وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فتغتسلين بارك الله فيك، تحثين على رأسك ثلاث حثيات حتى تبلغين الماء أصول الشعر، ثم تغسلين شقك الأيمن ثم شقك الأيسر، ثم تفيضين الماء في المرة الأخيرة للتأكد من وصول الماء إلى جميع يعني البدن، وتعاهدين الأماكن التي قد لا يصل إليها الماء مثل المآقي، هذه المآقي تسمى يعني الإنسان لما يغسل وجهه مثلا، الإبطين، باطن الركبتين، السرة، والسرة لا يلزم إدخال الأصبع مثلا فيها، لو أدخلت الماء بأي طريقة يكفي ولله الحمد. والمبالغة في إدخال الأصبع حتى يصل إلى درجة الإيذاء هذا وسوسة ما ينبغي، يكفيك أن تدخلي شيء الماء ولو من دون إدخال الأصبع، يكفيك هذا، لأن من الناس من لديه وسوسة يبالغ حتى يؤذي نفسه وهذا غلط. فلذلك تغسلين ظاهر السرة، والمقصود إدخال الماء إلى السرة، هذا الذي نص عليه العلماء بارك الله فيك. إذا ما في حاجة تكررين لا البسملة التسمية ولا المضمضة والاستنشاق إذا أنت استنشقتي وتمضمضتي في أول الغسل الذي هو الوضوء. لكن لو تمضمضتي في أثناء الغسل ولو استنشقتي في أثناء الغسل ما يضرك، ولو جيت وقلت بسم الله في بداية الغسل مرة ثانية ما يضرك ولله الحمد والمنة. أمت الله من ليبيا تقول يعني عندي بعض صاحباتي تقول يصلون التراويح مع الإمام لكن يؤخرون الشفع والوتر، يقول نصلي آخر الليل، ما حكم فعلهم؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، من حيث الصحة صحيح، يعني صلوا في المسجد وكملوا في البيت، لا أحد يقول ببطلان يعني هذا الفعل، لكن هل هذا هو الأفضل؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فالذي يقوم مع الإمام يواظب على الصلاة مع الإمام ولو نصف ساعة ويعني ينتهي معه يعني يصلي معه الوتر هذا كأنه قام ليلة، فهو إذا رجع إلى بيته الحسنات تجري عليه، لو نام الحسنات تجري عليه، تجري له ولله الحمد والمنة، الحسنات تجري له. والذي يترك الإمام في الشفع والوتر كما يقولون ويذهب فاته الأجر، يعني هو أخذ أجر الصلوات هذه، لكن ما يكتب له قيام ليلة. لماذا؟ لتخلف الـ 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 القيد الذي في الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف، حتى ينصرف. ولذلك يعني بعض الصالحات وبعض الصالحين يحبون قيام الليل فيقومون مع الإمام الركعة الأخيرة ينصرفون، أنا أقول هذا يعني فوتوا على أنفسهم الأجر والثواب العظيم الوارد في هذا الحديث. صلوا مع الإمام وانصرفوا، وإذا حبيتوا تقومون الليل قوموا ما حد يمنعكم، صلوا ركعتين ركعتين من دون وتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتران في ليلة. تفضل يا أم سفيان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مبروك عليكم الشهر وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله.
بارك الله فيك.
أنا عندي أربع أسئلة تقريبا.
تفضل.
السؤال الأول، إحنا عايشين في فنلندا وبالطبع ما عندنا أبال ولا عندنا يعني نظام البلدان الإسلامية، فعندنا رزنامة نخرجوها من الإنترنت أو من المساجد، نتبعوا دائما الرزنامة. لكن عندي تطبيق بالهاتف وعندي ساعة اشتريتها من مكة المكرمة فيها مواقيت الصلاة، لكن تحديدا الفجر والعشاء مختلفين. العشاء عندها وقت يعني مش مشكل، لكن الفجر مرتبط بالصيام، يعني أكثر شيء يعني نحرص عليه بالصيام.
نعم صحيح.
أنا ما أتبع أبدا الساعة أو التطبيق، لكن لأن وقتهم مختلف على الرزنامة أتبع دائما الرزنامة، هل فعلي صحيح؟
أنت في هولندا؟ أنت في هولندا ولا فنلندا؟
فنلندا.
اي نعم، لأن أعرف أنا هولندا أعرف فيها ما شاء الله مراكز وأعرف فيها مساجد وأعرف فيها كذا. طيب
لا، احنا عندنا مساجد، عندنا مساجد وعندنا رابطة إسلامية وكل عام يخرجوا لنا رزنامة الصلاة وشهر رمضان والأشهر أشهر العربية وكل شيء يعني الحمد لله.
طيب
لكن أنا اشتريت ساعة من السعودية من مكة المكرمة لما رحت حجيت اشتريت ساعة. هذيك الساعة توقيتها موهش نفس يعني مختلف وقتها يعني وخاصة بس الشاء يعني أوقات أخرين يعني تقريبا نفس الوقت
لكن
الفجر والعشاء وقتهم مختلف.
أختي أم سفيان الساعة اللي اشتريتيها من مكة هي أيضا فيها توقيت البلد اللي أنت فيه؟
فيها يعني فيها نظام فيها نظام أنك تدخلي البلد اللي راك فيه وهي بالتالي تعطيك يعني تولي فيها أذان وفيها يعني وقت الصلاة والشروق وكل شيء. هو أوقاتها كلهم أوقات يعني النهار كلها مضبوطة لكن وقت الفجر ووقت العشاء مختلف.
نعم طيب
أنا نتبع الرزنامة أنا كشفتها مختلف يعني تقريبا نص ساعة العشاء تقريبا ساعة ولا نص أكثر من نص ساعة والفجر تقريبا نص ساعة شفت الوقت مختلف سواء يكون متأخر أو متقدم أنا ما أتبعها أبدا.
طيب
أتبع الرزنامة هل طيب. هذا الشيء صحيح
يعني
في خطر على الصيام وخطر أو خاصة للصيام
إن شاء الله يا أم سفيان. السؤال الثاني
أنا أفتتح الصلاة بدعاء سبحانك الله وبحمده دعاء شوية طويل كي يكون لحالي مش مشكل لكن لما نكون مع زوجي أنا لما نكمل الدعاء هو يعني تقريبا يكون كمل الفاتحة. هل هذا يعني هل هذا الشيء يعني أثر على أني لازم نسمع الفاتحة من زوجي أو يعني دعاء الافتتاح يعني مش مشكل أنا أقول الدعاء في قلبي وراني نفس الوقت نتبع في زوجي لما يقرأ الفاتحة
إن شاء الله يا أم سفيان.
والسؤال الثالث عندي ابني مريض وقالوا له الأطباء ما لازمش تصوم خاطش ياخذ دواء والدواء هذاك يعني محتاج كثير مية كثير لازم خطر عليه لو ما يشربش ماء خطر عليه هذا الدواء وهو قالوا له ممكن يعني هم الأطباء هم يتأملوا أنه يشفى إن شاء الله يعني قادر يعني في المستقبل يرجع هذا الصيام. هل يعني من لازم عليه يطعم أو هو يعني يشوف حتى يعني يشوف في المستقبل يعني صحته كيف هتكون؟
كم عمره؟
صحته كيف هتكون؟ عمره رجل كبير يعني 40 سنة.
نعم طيب.
هو مرض خطير يعني.
شفاه الله. خطير. شفاه الله وعافاه.
اللهم آمين وشافي كل المسلمين إن شاء الله.
آمين.
وعندي ابني الصغير يعني شوية ما هو ملتزم يعني بالصلاة ما هو يعني شوية يعني ما هوش يعني ملتزم مليح يعني ندعي نطلب منكم الدعاء يعني الدعاء ليه إن شاء الله ربي يهديه ويستره إن شاء الله يربي بالحلال ويقبض يلتزم يعني بطريق الهدى وطريق المستقيم إن شاء الله
يا ربي يهديه ويهدي جميع المسلمين. أبشري يا أم سفيان أبشري. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت أمة الله من ليبيا بارك الله فيها في سؤالها الثاني تقول يعني في السنوات الماضية كنا بعد ما ننتهي من صلاة ركعتين نبدأ نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. تقول استمعت لك جواب بأن هذا لا يصح يعني ماذا نعمل؟ أختي أمة الله بارك الله فيك ورضي الله عنك بالنسبة لي النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي ولذلك لا يجوز للمسلم أن يزيد في العبادة والطاعة على خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله جل وعلا أمرنا بطاعة نبيه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ويقول جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومن المعصية الزيادة على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا بطاعته بطاعة نبيه وباتباعه وبعدم الزيادة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فنرجع الآن يا أختي الفاضلة إلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام التراويح مدة 3 ليالي 4 ليالي. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته، ونقلنا أمهات المؤمنين صفة قيام الليل عليه الصلاة والسلام، صفة قيامه الليل عليه الصلاة والسلام، صلي ركعتين ركعتين. ما ذكروا أبدا أنه كان بعد كل ركعتين يصلي على النبي أو يصلي على نفسه أو يقول مثلا دعاء أو ذكر معين، أبدا ما ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الاستغفار والذكر بعد الصلوات الخمس. أما النوافل فإن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا صلى ركعتين وسلم قام إلى ركعتين الأخريين، وهكذا ولا يأتي بذكر بينهما، يعني لا يأتي بذكر. ولذلك المسلم لا يلتزم ذكرا معينا أو صلاة معينة. لماذا؟ مع أنها ذكر وصلاة وعبادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك، ولأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين اختارهم الله واصطفاهم لصحبة هذا النبي ولنقل دين الإسلام إلى من بعدهم ما كانوا يفعلون هذا الفعل، ما كانوا يأتون بأذكار بعد كل ركعتين أو بالصلاة على النبي، لا بصوت فردي ولا بصوت جماعي. وأكمل الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أمة الله من ليبيا تسأل تقول بالنسبة لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة، تقول هل لها وقت محدد وهل الأفضل قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة سنة مستحبة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، واختلف العلماء في أفضلية وقتها، وذهب الأغلب إلى أن أفضل وقت لها قبل صلاة الجمعة، هكذا نص أهل العلم، قالوا أفضل وقت لها قبل صلاة الجمعة. وهذا لا يعني أن من قرأها في الليل فات عليه الأجر، أو من قرأها بعد الجمعة فات عليه الأجر، لا، لكن هذا أفضل وقت لقراءة سورة الكهف. أمة الله من ليبيا تسأل تقول بالنسبة للتسبيح بالسبحة، تقول أنا إنسان أنسى، يعني ما أسبح إذا سبحت باليد ما العمل؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، لا شك بأن الأصل استعمال الأصابع أو الأنامل في التسبيح، الأصابع أو الأنامل، هذه الأنامل تستعمل في التسبيح، وقد جاء في الحديث الذي لا بأس بإسناده أنها مستنطقات يوم القيامة، مستنطقات، هذه مستنطقات، يعني تشهد الإنسان يوم القيامة. ولم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام غير ذلك، مع وجود المقتضي، مع وجود السبب هي التسبيح، ووجد أيضا ما يمكن أن يسبح به مثل النوى، مثل الحصى، مثل العقد، ما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ويروى عن بعض الصحابة، عن أحد الصحابة أنه كان يعقد العقد ويسبح بها. ولذلك أختي الفاضل الأصل أنك تعتنين بهذا. قضية النسيان قد يكون سبب يا أختي الفاضل طريقة التسبيح، يعني أحيانا بعض الناس ما يستحضر معنى التسبيح، ولذلك لا يضبط مسألة التسبيح. وأنت إذا ضبطت مثلا يعني ضبطت الأصابع مثلا والأنامل والعقد، هذه كلها تستطيعين، يعني إذا عديتي هذا قبل الصلاة شوفي هذه كم عددها، مثلا إذا سبحت مثلا في كل أنملة مرتين صار 30 هذه مثلا، وتضيفين إليها 3 بهذه الطريقة. عموما بعض العلماء قالوا بالنسبة للتسبيحات المقيدة بعدد، قالوا إذا الإنسان احتاج إلى السبحة لا بأس به، إذا كان مثلا لا يستطيع ضبط التسبيحات وتختلط عليه الأمور قالوا لا بأس، أما التسبيح المطلق قالوا لا، لا يلجأ إلى مثل هذه الأشياء. أمة الله من ليبيا تقول عندي أخو زوجي رجل كبير في السن ولديه أبناء في 20 وكذا، تقول للأسف ما يصلون، ولما نزورهم وننصحهم ما يحبون مثل هذه النصيحة. أختي أمة الله بارك الله فيك، الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وله الحكمة البالغة في ذلك. ولذلك الله عز وجل خلق الجنة وجعل لها أهلون، وخلق النار وجعل لها أهلون، والدنيا هذه هي دار عمل، ما من يعمل فيها صالحا يدخله الله الجنة، ومن يعمل غير ذلك يدخله الله النار. ولذلك نحن مهمتنا هداية الناس هداية دلالة وإرشاد، وليس بأيدينا هداية التوفيق. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ليس بيده هداية التوفيق، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأنت بارك الله فيك تقومين بعبادة وبقربة وبطاعة لما تأمرينهم بالصلاة وتنصحينهم، لكن أنت ما تملكين هداية هؤلاء، أنت تملكين دلالتهم على الخير، والتوفيق بيد الله. فأنصحك بأن تستمري في هذا، لأن هذا كنز من كنوز الحسنات، أنت تتاجرين مع الله عز وجل بدعوة هؤلاء، لكن برفق وبلين وبلطف وبيعني محاولة استعطاف قلوبهم أنت وأولادك مثلا، وبيان حال الدنيا وشيء من هذا القبيل، وتوجيههم بشكل يعني لين وفيه رفق كذلك، ولا تثقلين عليهم. اختار الزمان والمكان والحال، واضح بأن هذه العائلة احتوشها الشيطان، لأن الأب والأسرة ما يصلون والعياذ بالله، والأب في الستين ماذا بقي من العمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعذر الله إلى امرئ بلغه الستين، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين وقليل من يجوز ذلك. ولذلك هذا الإنسان فعلا يحتاج إلى أن من يأخذ بيده، لأنه الآن كأنه يودع، ما بقي من الدنيا إلا القليل، فاحرصي عليه، وزوجك يحرص على أخيه وأولادك كذلك، والتذكير والتعليم، وما تملكين إلا مثل هذا الأمر. بارك الله فيك. أم سفيان من هولندا بارك الله فيها. طبعا أم سفيان تذكر بأن يعني عندها مشكلة في صلاة الفجر، وذكرت قصة طويلة. يا أم سفيان فنلندا، نعم أم سفيان من فنلندا بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرتي أنا أرى لك أن تعتمد الروزنامة اللي عندكم، ما دام أن المركز الإسلامي أصدرها تعتمدين الروزنامة اللي عندكم، وتتركين الاعتماد على الساعة اللي أتيت بها من مكة، ما دام أن هناك تقريبا نصف ساعة، تحتاطين لصومكم، وأنا أعرف المناطق اللي أنتم فيها المشاكل الليل والنهار وشيء من هذا القبيل، فأنصحك بأن تعتمدي الروزنامة اللي عندكم على أن تحتاطي شيئا يسيرا. بارك الله فيك. أم سفيان تقول أنا أفتتح الصلاة بدعاء الاستفتاح الطويل، وإذا صليت مع زوجي يكاد يعني ينتهي من الفاتحة وأنا ما انتهيت من دعاء الاستفتاح، تقول يعني ماذا علي؟ أختي أم سفيان بارك الله فيك، الدعاء الاستفتاح سنة مستحبة وليس بفريضة لازمة، ودعاء الاستفتاح له صيغ كثيرة، منها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي ومن خطاياي بالماء والثلج والبرد، يكفي هذا. وإذا بدأ زوجك بقراءة الفاتحة تقطعين دعاء الاستفتاح ولو كنت في منتصفه، وتستمعين إلى قراءة زوجك. أم سفيان تقول ابنها مريض، قالوا للأطباء ممنوع تصوم لأن مرضه خطير وشديد شوي، قالوا له لأن عندك دواء وتحتاج إلى شرب ماء، ماذا يفعل بعد ذلك؟ أم سفيان بارك الله فيك، ما دام أن الأطباء قرروا على ابنك منع الصيام يجب عليه أن يمتنع ويتناول الدواء ويشرب الماء إذا يسر الله تعالى له إن شاء الله، أسأل الله تعالى أن يكتب له الشفاء والعافية، بعد ذلك يقضي ولا يطعم، إنما يقضي بارك الله فيك ويكفيه القضاء. وإذا ما استطاع وقالوا له ممنوع الصيام أبدا، الحمد لله ينتقل إلى الإطعام. بالنسبة لابنك الصغير أسأل الله تعالى أن يهديه وأن يفتح على قلبه، أسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة أن يهدي جميع المسلمين، أن يهدي شباب المسلمين، أن يهدي فتيات المسلمين. اللهم باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، أن تهدينا وأن تهدي جميع المسلمين، وأن توفقنا وإياهم لكل خير وصلاح وبر وفلاح، إنك على كل شيء قدير. انتهى وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.